هداتي طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأل الله لي ولحضراتكم العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن هموما مجتمعية تشكل عند أصحابها معاناة دائمة ومتجددة، وتبقى معهم بالليل والنهار، وهذه الهموم هي عند أصحابها ثقل وهم كبير. تؤدي تلك الهموم ربما إلى انحرافات في السلوك وانحرافات في الأخلاق، ويتحمل هذه الانحرافات بلا شك أصحابها وأهلها، فهم القائمون بها وهم الساعون إليها. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. والله تعالى يقول: كل امرئ بما كسب رهين. والله تعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فقد يبرر هؤلاء الذين انحرفوا وحادوا بسبب تلك الهموم، يبررون انحرافهم واعوجاج سلوكهم بسبب تلك الهموم التي ضغطت عليهم ودفعتهم إلى هذا الانحراف السلوكي أو إلى هذا الانحراف الخلقي. إن تبريراتهم وإن تعليلاتهم ليست في محلها، وهم مسؤولون تماما عن تصرفاتهم وعن سلوكياتهم، وسيحاسبون عليها أمام الله يوم القيامة. لكن يشترك معهم أيضا في تحمل المسؤولية هؤلاء الذين كان بيدهم أن يخففوا عنهم وأن يزيلوا همومهم وأن يجففوا دموعهم وأن يفرجوا كروبهم، لكن هؤلاء الذين بيدهم ذلك عزفوا عنهم وأهملوهم وتركوهم وعاشوا في أبراجهم العاجية وأماكنهم العالية، لا علاقة لهم بالهموم المجتمعية ولا صلة لهم بتلك الحالات التي من المفترض أن يمدوا إليها يد العون وأن يسألوا عنها وأن يقضوا حوائجها بصورة كريمة لا تجرح المشاعر ولا تؤذي العواطف. وكم هي تلك الهموم أيها الأفاضل أيها الكرام المسلمون البسيطة التي يمكن إزالتها بسهولة وببساطة، لكن عزوفا واضحا من أهل القدرة ومن أصحاب الاستطاعة كان هذا العزوف عن هؤلاء المهمومين وعن هؤلاء المكروبين، فحادوا وانحرفوا وذهبوا وترنحوا في خوادع السبل وفي معامي الطرق وسط غياب الرقابة ووسط غياب الدور المجتمعي المنشود والمرتقب. أعلم ناسا يعيشون هموما بالليل والنهار، وهمومهم بسيطة يمكن حلها بسهولة وببساطة، لكن كما ذكرت العزوف هو المأساة في واقع الحياة. الانشغال عن الآخرين والاهتمام بالنفس وحظوظها وحوائجها فقط هو الغالب والكثير والشائع في دنيا الناس الآن. قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فإن ناسا أهمتهم أنفسهم فقط ولا علاقة لهم بغيرهم، في حين أن القرآن الكريم عبر عن الغير بالنفس، فإن الغير هو نفسك التي ينبغي أن تحفظها وأن تحميها وأن تدفع عنها ما يؤذيها. قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام يكون على الغير. والله سبحانه وتعالى قال في حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالقرآن الكريم يعبر عن الغير بالنفس ليبين حقيقة التلاحم والتعاضد والتناصر في المجتمع المسلم الذي ينبغي أن تزول فيه الحواجز وأن يقضى فيه على الفروق وأن يلتحم أبناؤه التحاما شديدا لا يمكن معه تفتيته ولا توهينه ولا إضعافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويؤسفني أيها الكرام أن كل شيء خضع للتجارة، ومن تلك الأشياء التي خضعت للتجارة الهموم المجتمعية، فأخذها البعض تجارة يتربح منها ويكسب من ورائها مكاسب مادية ونفسية وإعلامية. والأصل أن يتقي كل إنسان ربه سبحانه وتعالى في أصحاب الحالات الإنسانية وفي أصحاب تلك الهموم، وأن يعزف تماما أن يكون له تطلع مادي أو تطلع نفسي من تلك الأنات ومن تلك الدموع ومن هذه الصرخات ومن تلك الأمراض ومن هذه الأشياء التي تجعل كل إنسان كريم، كل إنسان متصف بالمروءة، يعزف تماما أن يكون له غرض مادي أو غرض نفسي. ولكن للأسف الشديد إن ناسا يتاجرون بالهموم المجتمعية ويتربحون من ورائها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعالوا بنا يا كرام لنتعرف عن هم مجتمعي وعن حالة إنسانية، كيف تعامل معها أصحاب الغار، وكيف سببت النجاة، وكيف أنقذتهم من تلك المحنة ومن هذه الكارثة. والحديث كما نذكر طويل، وذكرنا نصه في أول لقاء، لكن نكتفي فقط بما سنتناوله في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلكم فأووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ودعا الأول ربه بصالح عمله، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي كان مثالا وكان نموذجا في البر وفي الخضوع للوالدين، وكان نموذجا في الإصلاح الاجتماعي. ثم جاء دور الثاني الذي كان مثالا ونموذجا في العفة، وما أحوجنا إلى العفة في مجتمعاتنا المعاصرة، فإن غياب العفة أدى إلى تبجح الرذيلة وإلى تغول الشهوة وإلى هذا الانفلات الخلقي والأدبي والسلوكي الذي نراه ونلمسه في واقع الحياة. وأتت وسائل الإعلام المختلفة في هذا الزمان، وأتت هذه الأدوات العصرية فزادت الطين بلة، وجعلت البلوى تعم، وجعلت الوباء يتفشى وينتشر في المجتمع. فإن كثيرا من أصحاب الضعف الديني ومن أصحاب السطحية في الثقافة الدينية وكذلك أصحاب الضعف الخلقي والسلوكي انبهروا وتأثروا بما يعرض في تلك الوسائل، وسعوا إلى تقليدها، وسعوا إلى السير وراءها بحذافيرها، فخرجوا عن تعاليم دينهم وخرجوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا لا نعمم، كما أذكر دائما وأبدا لا نعمم في الكلام ولا نجمل في الأحكام، ولا ندعي أن المجتمع كله منفلت وأن الانفلات الجنسي هو الأصل في المجتمع، فإن هناك أهل العفة وإن هناك أهل الخلق وأهل السلوك الحميد، وإن هناك النساء اللائي يلتزمن في زيهن ويخرجن بالأدب اللائق وبالصورة المنضبطة، وإن الرجال موجودون أصحاب العفة وأصحاب الخلق النبيل، لكننا نعاني يا كرام ولا نجامل في واقعنا المعاصر، ونعاني في المحتويات الإعلامية وتلك المضامين التي هي شائعة وذائعة في أجهزة الإعلام من الانفلات الجنسي. قال الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الثاني: اللهم، قال الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني على أن أعطيها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرشت منها وقمت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. هذا نموذج أصحاب العفة في أصحاب الغار، والذي أسهم وشارك بعمله النبيل في خلاصهم من أزمتهم وفي نجاتهم من محنتهم. ونسقط ذلك على واقع أمتنا قائلين: لا خلاص إلا بالعفة، ولا نجاة إلا بالقيم والمثل والمبادئ. فلا نجاة بالانفلات ولا نجاة بالإسفاف ولا نجاة بالنظرات الجائعة والشهوات الفارغة والرغبات الجامحة، إنما النجاة في العفة والقيم والأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فهذا أصل أصيل وركن ركين لا يمكن تجاوزه وتعديه، ولا يمكن اعتباره أمرا ثانويا أو أمرا فرعيا في إخراج المجتمع من أزماته وإنجائه من ورطاته. فلا بد من الأخلاق، ولا بد من القيم، ولا بد من المبادئ. انظروا إلى تلك المرأة التي احتاجت وعندها أولاد وأسرة وتريد أن تطعم أولادها وأن تطعم عيالها. وهناك رواية تذكر أن زوجها تحت ضغط الحاجة قال لها أغني عيالك، يعني دعاها هو الآخر أن تتنازل وأن تفرط في عرضها. لكن الرواية في الصحيح أنها لم تكن متزوجة، وبالتالي لم تكن عندها أولاد، بدليل قولها لابن عمها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهذا دليل عذريتها وأنها لم تتزوج. لكن رواية أخرى أفادت أنها كانت متزوجة، وأن أطفالا كانوا عندها، وأنها سألت زوجها فقال لها اذهبي وأغني عيالك. وكما ذكرت في بداية الكلمة يا كرام أن السلوك المنحرف لا يبرر ولا يعلل، فقد يبرر لهذا الزوج أنه تحت ضغط الحاجة أذن لزوجه أن تضيع عرضها من أجل المال، وربما يظهر في صورة المضطر. أبدا لا عذر له. فهو في الشرع ماذا يا كرام؟ في الشرع ديوث، اسمه في الشرع ديوث، والديوث الذي لا يغار على أهله، الديوث الذي لا يغار على أهله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. العاق لوالديه، هذا لا ينظر الله إليه، والمرأة التي تتصف بصفات الرجال فتلبس كما يلبس الرجال، وتتعامل مع شعرها كما يتعامل الرجال، وتسير كما يسير الرجال، تتمرد على أنوثتها وعلى خصائصها كامرأة، وتريد أن تكون ذكرا وأن تغير خلقة الله عز وجل، هذه المرأة ملعونة مطرودة من رحمة الله عز وجل. والثالث الديوث الذي لا يغار على أهله، الذي فيه تبلد وفقد النخوة وفقد الرجولة. ماذا تبقى لك من رجولة، وماذا تبقى لك من نخوة عندما ترى المخالفة في الأهل، في الزوجة، في الأولاد، وتقر ذلك وترضى بذلك؟ وبحمد الله عز وجل المجتمع يتمتع بالمروءة والنخوة والرجولة، ولا يقبل على الإطلاق أن ينتهك عرضه أو أن يمس أحدا سوء من الآخرين بكلمة أو بإيذاء نفسي أو مادي، ويقف المجتمع كله وقفة صريحة وواضحة أمام أي استهداف للأعراض. لكن يا كرام، نجد في المقابل فئة متساهلة، فئة لا تبالي، فئة لا تكترث ولا تهتم بأمر خروج الزوجة من البيت بأي شكل وبأي حال وبأي صورة، بأمر خروج البنت من البيت بأي شكل وبأي حال وبأي صورة، وإن وراء كل امرأة متبرجة رجل متبلد فقد النخوة وفقد الرجولة. فلا بد أن يغار الرجل على أهله، هل رأى ابنته أو زوجه بهذا الشكل ففار الدم في وجهه وغضب لربه ونهر وزجر ومنع من الخروج، لأنها بهذا شيطانة. عندما تخرج بهذا الشيء الشكل هي شيطانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإن رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن فيها ما فيهم. وأعجب كل العجب لرجل يفرح بزوجه أو ببنته تخرج بهذا الشكل. أتريد أن يراها الناس؟ أتريد أن يغازلها الرجال؟ أتريد أن تقع عليها الأنظار؟ إنك إن كنت رجلا حقا وفعلا يلزمك أن تحفظ أهلك وأن تحفظ زوجك وأن تحفظ أولادك وأن تمنعهم من أن يكونوا مصدر غواية ومصدر إشاعة للفاحشة في المجتمع. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتلك الرواية تفيد أن الرجل اتصف بالدياثة والعياذ بالله، لأنه قال لزوجه: اذهبي وأغني عيالك. هذا الرجل ابن العم كم راود ابنة عمه، لكنها امتنعت ولم تجبه ولم تلبي طلبه، وكانت حريصة تصون نفسها وتصون عرضها. لكن بعد أوقات وبعد حالات من المراودة بدأت تستجيب وبدأت تلبي الرغبة تحت ضغط الحاجة وتحت رغبتها أن تطعم أولادها وأن تأتي بالطعام لأولادها. هنا قبلت أن تفرط في عرضها. وكما ذكرت وأذكر دائما وأبدا، لا عذر لها في ذلك كما لا عذر لزوجها في ذلك، فكل يحمل المسؤولية. أي ممارسة منحرفة، أي سلوك معوج لا يبرر ولا يعلل، فكل إنسان مسؤول عن تصرفه وسيحاسب عليه أمام الله يوم القيامة. فلو سارت في هذا الطريق وارتكب معها ابن العم الجريمة كان حكمها ماذا في الشرع؟ كانت زانية، كما ذكرنا عن زوجها أن وصفه في الشرع واسمه في الشرع ديوث. فهي الآن عندما تفرط في عرضها وتقبل أن يأتيها ابن عمها فهي زانية، والله سبحانه وتعالى يقول: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا في غير المتزوج وفي غير المتزوجة. أما المتزوج فحده أن يرجم وأن ترجم، هذا الذي تزوج وزنى، وتلك التي تزوجت وزنت، والعياذ بالله، أمر بشع، أمر فظيع. ورغم بشاعته وفظاعته والعقوبة الشديدة التي تترتب عليه، فإن نفرا أيضا يا كرام من أبناء المجتمع يرتكبون هذه الكبيرة وينحرفون ويزنون والعياذ بالله. وما كنت أتصور صراحة أن يكون هذا الداء منتشرا، لكننا كناس وضعهم الله سبحانه وتعالى موضعا، ونسأل الله أن يسترنا جميعا. تأتينا أسئلة وتأتينا مشكلات وتعرض علينا، ونحن بحمد الله عز وجل نحفظ الأمانة ونستر على الناس ونستر على بيوت الناس، ولا نشيع ولا نذيع، إنما نذكر الأمر بعمومه على سبيل التذكرة وعلى سبيل العظة. فإننا نجد فعلا يا كرام حالات موجودة في المجتمع، زنا، يزني الشاب، تزني الفتاة، يزني الرجل المتزوج، والذي نفسي بيده يزني رجل كبير في السن، ربما تجاوز 60 سنة والعياذ بالله، ويرتكب جريمة الزنا ومعه زوجة ومعه أولاد وبنات، بنات يتأهبن للزواج، وأولاد في الجامعات وهم على أبواب الزواج أيضا، وربما له بنات في بيوت ناس متزوجون وعندهن أولاد، والعياذ بالله يقدم على جريمة الزنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. هؤلاء لهم العقوبة الشديدة لأنهم فعلوها أو فعلوا تلك الممارسات على خلاف المقتضى. فالشيخ المقصود به الرجل الكبير في السن، قال تعالى: وأبونا شيخ كبير، رجل شاب شعره، انحنى ظهره، سقطت أسنانه، أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، لكنه يرتكب والعياذ بالله جريمة الزنا، أمر شنيع، أمر فظيع. لهذا كانت تلك العقوبة الشديدة. والعائل هذا الفقير، ما الذي عنده حتى يستكبر وحتى يتكبر على الناس وعلى الآخرين؟ فليس هناك ما يقتضي كبره، ومن ثم كانت عقوبته الشديدة. والملك الكذاب، لماذا يكذب؟ والأمر أمره، والدنيا في قبضته، والناس تحت يده، فلماذا يكذب؟ ومن هنا كانت عقوبته الشديدة: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. فتأتينا يا كرام والله مثل هذه الحالات ونتعجب أن مثل هذه الجريمة يتلبس بها عدد ليس قليلا في المجتمع، ولا يعلم حقيقة هذه المخالفات إلا من استأمنهم الناس عليها، وإلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولن تتجاوز ذلك. يا كرام، الزنا أمر خطير، أمر شنيع فظيع، وكذلك مقدمات الزنا، من النظر، من الخلوة، من الاختلاط، من التبرج، من مصافحة النساء، من سفر المرأة وحدها. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا كله، قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النظر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا جرير بن عبد الله لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز لميمون وهو محفظ للقرآن الكريم يعني هو بمنأى عن ذلك كله لكنه في النهاية رجل، والإسلام نهانا عن الخلوة بامرأة حتى ولو كان الرجل يحفظ ولو كانت المرأة تحفظ القرآن. قال إياك يا ميمون أن تخلو بامرأة ولو حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن. ونحذر تحت ستار الدين أو ما يسمى الآن يا كرام بالرقية الشرعية أو قراءة القرآن على بعض الحالات التي يدعى ويزعم أنها ملبوسة أو وأن جنا ركب. أسأل الله أن يعافي كل مريض وأن يعافي كل مريضة، لكن لا بد من التحري والاحتياط والحذر، ولا نفتح الباب هكذا لكل راغب ولكل مدع أنه يعالج بالقرآن وما شابه ذلك فتكون هناك جرائم وتكون هناك موبقات والعياذ بالله. إذن تحريم الإسلام النظر، تحريم الإسلام الخلوة، تحريم الإسلام الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء واختلاط النساء بالرجال، وعدم وجود ضوابط في الاختلاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك وخير وشر صفوف الرجال آخرها وشرها أولها، وذلك لقرب الصف الأول من النساء من الصف الأخير من الرجال فيحدث الاختلاط ويحدث التزاحم. هذا النهي حتى في بيت الله عز وجل، فما بالنا مع إمكان الفصل، مع إمكان الفصل يكون الاختلاط بين الشباب والفتيات، وتكون مع الاختلاط ويكون مع الاختلاط الوقوع في الموبقات والتجرؤ على انتهاك الأعراض. الرجل لما أتته ابنة عمه وذكرته بالله عز وجل وكان قادرا على أن يزني وأن يأخذ رغبته وأن يأخذ شهوته، لكنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فسكنت شهوته وهدأت غريزته ونظر إلى حق ربه سبحانه وتعالى فخافه جل في علاه، فقال فتحرجت منها وقمت عنها وهي أحب الناس إلي. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إن الصديق يوصف الإنسان بالصديقية عندما يكون قادرا على الشهوة ويتركها لوجه الله مع القدرة عليها. إن الصديق الذي يترك الشهوة مع القدرة عليها يتقي الله عز وجل ويخاف ربه سبحانه وتعالى ولا يجاري شهوته ولا يواكب رغبته وينجرف ويرتكب الرذيلة والزنا، فتكون وصمة عار في عمره كله لا يستطيع أن يمحوها ولا يمكن أن يمحوها الزمان بأي حال من الأحوال. قال فتحرجت منها وقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. من هنا رجح الإمام ابن حجر رحمه الله أن هذا النموذج هو أحسن عمل من أصحاب الرهط، قام به أصحاب الرهط، هذا النموذج الأفضل والأميز الذي قدر على الشهوة وتمكن من فعلها واجتمعت له أسبابها لكنه تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا يا كرام إذا كنا قادرين على الشهوات وقادرين على الرغبات، ما أحوجنا أن نعلم أن الله أقدر علينا وأن الله ينظرنا ويعلمنا، فكيف نتجرأ على الله في الخلوات وكيف نتجرأ على الله في الإقبال على الشهوات؟ فلا بد أن نعلم أن الله أقدر وأن الله أعلم وأن نظر الله إلينا أسرع فنتقي ربنا سبحانه وتعالى. بعد أن فعل ذلك وقام بهذا العمل، دعا ربه سبحانه وتعالى في تلك المحنة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إن الصخرة تنفرج، وإن المحنة تذهب، وإن الأزمة تعالج بالعفة وغض البصر والحشمة والوقار والملبس الواسع وتسكين الفتن والقضاء عليها وعدم إثارة الشهوات وإثارة الرغبات. ونخص الآن يا كرام أجهزة الإعلام، ونخص الآن يا كرام تلك الرموز الفنية التي تقوم بمضامين إعلامية هازلة تشيع الفاحشة في المجتمع. أسأل الله أن يهدينا وأن يهديهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعفاف والأخلاق والقيم والمبادئ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل طريق